مجلس القرآن درس يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى كل من سار على دربه واستن بسنته إلى يوم الدين وبعد. فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، ونحن الليلة بحول رب الأرض والسماوات على موعد مع اللقاء 32 بعد 300 من لقاءات التفسير، ومع اللقاء 38 من تفسيرنا لصورة النساء. وكنا بحول رب الأرض والسماء قد توقفنا في اللقاء الماضي مع الآية 77 من آيات الصورة الكريمة، تلك الآية التي يخاطب فيها ربنا جل وعلا أعبد خلقه وأطوعهم لأمره صلى الله عليه وسلم، فيقول له سبحانه: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. هذه الآية الكريمة أيها الأفاضل تبين حكم المرحلة الأولى من مراحل القتال والجهاد في سبيل الله. فمن المعلوم أن تشريع الجهاد قد مر بعدة مراحل، لقد تم تطور حكم الجهاد في سبيل الله من مرحلة إلى مرحلة في تدرج تشريعي حكيم حتى وصل إلى الطور الأخير، وهو الأمر بالقتال لمواجهة أولئك الذين يعتدون على دين الله جل وعلا وينتهكون حرمات المسلمين والمسلمات ويعكرون عليهم أمنهم ويفتنونهم في دينهم ويحولون بين الناس وبين السماع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين يحاولون ما استطاعوا أن يطفئوا مشاعل الهداية ومصابيح النور التي يحملها دعاة الحق المكلفين بالبلاغ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بحق وحكمة ورحمة وأدب وتواضع. فلقد كان جهاد النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام رضوان الله عليهم في هذه المرحلة الأولى من مراحل تشريع الجهاد في سبيل الله، كان جهاده بالقرآن والدعوة إلى الله والبلاغ عن الله والكف عن الأذى والصبر على الأذى، كما قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في آية سورة الفرقان: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، به أي بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. وكما قال جل وعلا له في آية سورة يونس: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وهنا سؤال في غاية الجمال يحتاج منا إلى وقفة وإلى تفكر وتدبر: لماذا منع الله جل وعلا القتال في هذه المرحلة؟ لماذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه أن يكفوا عن القتال وأن يقيموا الصلاة وأن يجاهدوا المشركين بالقرآن بالبلاغ بالدعوة بحكمة ورحمة وأدب وتواضع ولين. فمنهج الدعوة توقيفي، منهج الدعوة إلى الله توقيفي، ليس من حق أي سالك لطريق الدعوة إلى الله أن يحيد عنه. فلماذا منع الله القتال في هذه المرحلة؟ تدبروا الجواب فما أجمله، لأن أكثر خصوم الإسلام وأعدائه في هذه المرحلة هم الذين سيرفعون راية الإسلام بعد ذلك، من أمثال عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعمر بن العاص وغيرهم. فشاء العليم الحكيم الخبير الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، شاء جل جلاله أن يستبقي هؤلاء الذين نالوا من الإسلام في بداية دعوته، أن يستبقي هؤلاء لينصر بهم هذا الدين، وحتى لا تتحول بيوت مكة إلى حروب لا تنتهي بين من أسلم منهم ومن أصر على كفره وعناده. وأنتم تعلمون أن القوم يذبح بعضهم بعضا من أجل ناقة، فما ظنك بما سيفعلونه من أجل آلهتهم المكذوبة الباطلة المدعاة التي يذبحون لها مئات بل آلاف النياق. فالقوم كما عبر عنهم الشاعر قريط بن أنيف التميمي قال: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان. قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه ذرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. قوم تحركهم الحمية والعصبية وتدفعهم للقتال لأي سبب، فكيف إذا كان القتال من أجل آلهتهم التي يعبدونها ويقدسونها ويقدمون لها النذور والقرابين؟ فمن حكمة رب العالمين أن يأمر النبي وأصحابه بالكف عن القتال في هذه المرحلة حتى لا تتحول مكة إلى برك من الدماء وإلى قتال دائم لا يتوقف ولا ينتهي بين أولئك الذين شرح الله صدورهم للإسلام والتوحيد وبين أولئك الذين لا زالوا مصرين على كفرهم وعنادهم من أهل مكة. قد ترى الصنفين في البيت الواحد، ترى من آمن وترى من لا زال مصرا على كفره وشركه. فلو شرع القتال في هذه المرحلة لتحولت مكة إلى بحور من الدماء، ولقتل كثير من هؤلاء الذين قدر رب الأرض والسماء أن يحملوا السيف بعد ذلك لنصرة هذا الدين ولنصرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ثم كانت المرحلة الثانية من مراحل تشريع القتال أو الجهاد في سبيل الله، وهي الإذن بالقتال. نزل قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون. انتبه من كلمات القرآن، فهؤلاء يقاتلون ويعتدى عليهم ويفتنون في دينهم ويطردون من أرضهم حتى لا يخرج أولئك الذين يزعمون أن الإسلام معتد لا يعرف للأرض ولا للوطن ولا للدماء حرمة. فتدبروا كلمات القرآن في هذه المرحلة: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. الله جل جلاله هو الذي يحكم لهم بأنهم يقاتلون وبأنهم مظلومون. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، آية سورة الحج. فأذن الله لهم بهذه الآية في هذه المرحلة الثانية من مراحل التشريع الجهاد، أذن لهم بقتال أولئك الذين يقاتلونهم، أولئك الذين يريدون إخراجهم من ديارهم، أذن لهم بقتال من قاتلهم وآذوهم وفتنوهم في دينهم، لا لشيء إلا لأنهم آمنوا بالله وأخلصوا له الدين والعبودية والألوهية والتوحيد، وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال جل وتعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه المرحلة الثانية. ثم تأتي المرحلة الثالثة من مراحل تشريع الجهاد، وهي الأمر بالقتال. يبقى الأولى الكف، والثانية الإذن، والمرحلة الثالثة الأمر بقتال أولئك المعتدين. فنزل قول رب العالمين: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. تدبروا القرآن ودقته: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، ما أعظمه وما أكرمه. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الله، هذه هي المرحلة الثالثة مراحل تشريع الجهاد في سبيل الله. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. آيات سورة البقرة الجميلة. تدبر القرآن. الأعداء هم الذين يقاتلون المسلمين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. فالأعداء هم الذين يقاتلون المسلمين، وهم الذين أخرجوا المسلمين من ديارهم بغير حق، وهم الذين نكثوا أيمانهم، وهم الذين هموا وخططوا لإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من بلده، وهم الذين بدأوكم بالقتال أول مرة، وهم الذين فتنوكم في دينكم والفتنة في الدين أشد من القتل، وهم الذين لا يراعون حرمة الزمان في الشهر الحرام ولا حرمة المكان في المسجد الحرام. ومع كل ذلك فقد بين الحق جل وعلا بالرغم من كل هذا أن قتال هؤلاء المشركين المعتدين يجب أن يكون منضبطا بضوابط هذا الدين وأخلاقه. نعم، إن لنا دينا يضبط مشاعرنا وأقوالنا وأفعالنا وأخلاقنا بل ونياتنا. فبين جل جلاله أن القتال يجب ابتداء أن يكون في سبيل الله، لا من أجل حمية أو عصبية أو قبلية أو حتى من أجل غنيمة، ولا ينبغي أن يكون من أجل الذكر والشهرة والسمعة. فقال جل جلاله: وقاتلوا في سبيل الله. وقد بينا قبل ذلك الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالله جل جلاله يحدد الغاية من الجهاد والقتال وقد ذكرت أن الجهاد أوسع وأشمل مدلولا من القتال، فقال جل وعلا وقاتلوا في سبيل الله، ثم نهى عن الاعتداء، فالاعتداء ظلم، والله جل وعلا حرم الظلم حتى ولو كان من مسلم لكافر. وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فنهى ربنا جل وعلا عن الاعتداء، وقال سبحانه ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، بل أمر المسلمين أن يراعوا حرمة المسجد الحرام، فقال سبحانه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، إن قاتلوكم في المسجد الحرام فردوا العدوان. بل وأمر الله المسلمين برعاية حرمة الشهر الحرام إلا إذا انتهك المشركون المعتدون، فقال سبحانه الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. بل نهاهم عن التجاوز وعن العدوان، فقال جل وعلا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بلا تجاوز ولا ظلم. ثم بين سبحانه وتعالى أن ضابط المؤمنين في كل هذا هو التقوى، فالتقوى هي صمام الأمان الذي يضبط جهادهم وقتالهم وأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم ونياتهم، بل ويضبط حياتهم، فهي الغاية التي يتقون بها سخط الله وغضبه وعذابه. لذا ختم الآيات الكريمة بقوله جل جلاله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، ما أعظمها ورب الكعبة من خاتمة، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. هكذا يا إخواني ويا أخواتي تتجلى حكمة الحكيم العليم الخبير جل جلاله في مراحل تشريع القتال والجهاد. فكانت المرحلة الأولى كما بينت مرحلة كف وصبر وأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على سبيل المواساة والإحسان إلى الفقراء، لا على سبيل الزكاة المفروضة ذات الأنصبة المحدودة أو المحددة، فهذه من المعلوم أنها لم تفرض إلا في المدينة النبوية في السنة الثانية من الهجرة. ونهاهم عن القتال للحكم التي ذكرناها في المرحلة الأولى. إلا أن المؤمنين في مكة كانوا يتحرقون ويودون أن لو أمروا بالقتال لكف اعتداء المشركين المعتدين الذين عذبوهم وفتنوهم في دينهم، لكن الحال كما بينت لم يكن مناسبا إطلاقا للأسباب الكثيرة التي ذكرتها وعددتها بفضل الله جل وعلا. فلما هاجروا من مكة إلى المدينة وصارت لهم قوة وصارت لهم دار ومنعة وصار لهم أنصار، أمروا بالقتال الذين كانوا يودونه ويتمنونه. فلما أمروا بذلك جزع بعضهم وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، خافوا من مواجهة المشركين، وهذا الخوف لا أنكر خوف جبلي طبع عليه البشر من المخافة لا من المخالفة، وهنا ذكر كثير من المفسرين حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه النسائي والحاكم والبيهقي وصححه بعض أهل العلم، وكذلك صححه صاحب صحيح أسباب النزول وقال رجاله رجال الصحيح، أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا معه رضوان الله عليهم أتوا النبي عليه الصلاة والسلام بمكة فقالوا له: يا رسول الله، إنا كنا في عزة ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة. فقال عليه الصلاة والسلام في المرحلة الأولى: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. فلما حولنا الله إلى المدينة أمرنا بالقتال فكف. فأنزل الله عز وجل الآية: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقيل بل الفريق الذي قال هذا في المدينة حين فرض القتال هم طائفة من المنافقين الذين في قلوبهم مرض، ممن دخلوا مع المؤمنين في المدينة وأظهروا أنهم من المؤمنين وهم يبطنون النفاق وكانوا يخشون الناس يخافون من المشركين في مكة كخشية الله، أي كما يخشون الله أن ينزل عليهم بأسه أو أشد خشية من الله وأكثر خوفا من الله. هذا حال المنافقين، لا يمكن أن يكون أبدا من شأن المؤمنين، فلم يعهد من المؤمنين قط أنهم قالوا حين فرض القتال ربنا لما كتبت علينا القتال. يستبعد أن يصدر هذا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين يعتقدون اعتقادا جازما ويؤمنون إيمانا كاملا أن الأجال محدودة والأرزاق مقسومة وأن تشريع الله جل وعلا محكم. ولذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أسرع الناس مبادرة إلى الجهاد في سبيل الله، وها هي صفحات التاريخ لا زالت مفتوحة مشرقة ناصعة البياض ببطولاتهم وأمجادهم وبذلهم لأنفسهم وأموالهم في سبيل الله جل وعلا منذ اللحظات الأولى لهذا الدين العظيم. ففي معركة بدر حينما أتى الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا خرجت بحدها وحديدها ورجالها وأحابيشها وخرج معها من أطاعها من أهل كنانة ومن أهل تهامة، وهنا وجد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أمام موقف جديد، ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أجل العير، فتحول الأمر إلى نفير، فاستشار البشير النذير صلى الله عليه وسلم الصحابة ممن خرجوا معه ليكونوا على بينة وليكون أمر القتال إن تم عن رضاهم ومشورتهم، وأخبرهم بأبي وأمي وروحي عن خبر قريش. حين نجا أبو سفيان بالقافلة وخرج إليه أهل مكة ليستأصلوا شأفة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقام النبي يستشير الصحابة ممن خرجوا معه من المهاجرين والأنصار وهم قلة. فقام أبو بكر رضي الله عنه فتكلم فأحسن المقال، ثم قام عمر بن الخطاب فتكلم فأحسن المقال، ثم قام المقداد بن عمرو رضي الله عنهم جميعا فقال كلمات تكتب بأغلى من ماء الذهب ورب الكعبة. قال يا رسول الله امض لما أمرك الله به فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ثم قال فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد، مكان في الحبشة، وقيل بل هو موضع وراء مكة بخمس ليال بناحية الساحل، وقيل بل هو موضع بأقاصي هجر، وقيل بل الجملة كناية عن كل ما تباعد من المكان. امضي يا رسول الله، والله لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، لسرنا معك وحاربنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا لهم بخير، لكنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يسمع رأي الأنصار، فكرر السؤال أشيروا علي أيها الناس. قال المهاجرون تكلم أبو بكر وتكلم عمر وتكلم المقداد، لكن يبقى الأنصار. فقال أشيروا علي أيها الناس، فقال سعد بن معاذ سيد الأنصار رضي الله عنه قال والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. فقال أجل، نعم أريد أن أسمع منكم. فقال سعد يا رسول الله قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أمرك الله به، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إن لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله تعالى أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد بن معاذ رضي الله عنه، ثم قال كلماته الجميلة سيروا على بركة الله وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، إما النصر والغنيمة، وإما الشهادة في سبيل الله ودخول الجنة، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. الله الله، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. بل خرج النبي إلى ساحة المعركة ووقف وأشار بيده إلى أماكن قتل صناديد الشرك والكفر، هنا مقتل فلان، وهنا مقتل فلان، وهنا مقتل فلان، وما ينطق عن الهوى. والحديث بطوله وحديث جميل، أخرجه ابن إسحاق ومن طريق الطبري في تاريخه وفي تفسيره، وكذلك أخرجه عبد الرزاق عن عكرمة، وصححه غير واحد من أهل العلم، بل هو حديث صحيح بمجموع طرقه. وقال الحافظ ابن كثير في تاريخه وله شواهد من وجوه كثيرة. فالشاهد يا إخواني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا صورا مشرقة ناصعة البياض في البذل والعطاء بالنفس والمال، فلئن كان عبد الرحمن بن عوف وبعض أصحابه في مكة قد طلبوا القتال هنالك في المرحلة الأولى، مرحلة الكف والصبر، وطلبوا الجهاد، ورأوا أن ترك القتال والجهاد ذل وضعف وظلم لأولئك المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ويتضرعون إلى الله بالليل والنهار أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها. إن كان عبد الرحمن بن عوف وأصحابه رضوان الله عليهم قد رأوا ذلك في مكة، فلا يلزم من ذلك البتة أن يكونوا هم الذين أنكروا القتال بعد ذلك خشة من الناس، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. بل هذا قول مرضى القلوب من المنافقين الذين أظهروا الإيمان بألسنتهم وأخفوا النفاق في قلوبهم. فمن المعلوم أن النفاق قد انتشر حين صارت الإسلام دولة وقوة ومنعة وصار له أنصار في المدينة النبوية. بل ومن أهل العلم من قال كابن عباس رضي الله عنهما أن الآيات نزلت في اليهود، أن الآية 77 التي نحن بصددها والآيات التي تلتها نزلت في اليهود، فنهى الله تبارك وتعالى هذه الأمة أن يصنعوا ما صنعه اليهود وحذره من ذلك. ثم أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله قل يا رسول الله قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. تعالوا بنا أحبتي لنتوقف هنا لنواصل السيرة في هذا البستان اليانع الماتع في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. والله تعالى أسأل أن يجعلنا وإياكم ممن فهم عن الله مراده وفهم عن رسول الله مراده ثم حول ذلك إلى اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا طالب التفسير.